في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقابدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة السابعة والأخيرة، وهي ما هو حكم السيمياء. وذهب المصنف للحرمة مستدلا على ذلك بدليلين. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين الأولى، إن عمل السيمياء يعتبر من السحر كما يستفاد ذلك من بعض التعريفات التي ذكرت في بيان حقيقة السحر، من قبيل التعريف الثالث للمقداد السيوري، حيث عرف السحر بأنه ملكة نفسانية يستفاد منها القدرة على الأفعال الغريبة، وهذا ينطبق على عمل السيمياء. كذلك أيضا هذا هو الظاهر من التعريف الرابع الذي أفاده العلامة المجلسي، حيث قسم السحر لأقسام ثمانية، والقسم السابع هو ماذا؟ تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه يعرف علم الكيمياء وعلم السيمياء. إذن فالسيمياء هو مصداق من مصاديق السحر على التعريف الثالث لا أقل والرابع. ثانيا، السحر حرام كما دلت الروايات المتواترة على ذلك، والنتيجة أن السيمياء حرام لأنه من السحر. هذا هو الدليل الأول، ولكن يمكن المناقشة في ذلك بأنه لا نسلم بأن السيمياء هو من السحر، وأما كلام المقداد السيوري والعلام المجلسي على فرضه فهو معارض بالتعريف الثاني والتعريف الأول، بتعريف فخر المحققين حيث عصر السحر بأقسام أربعة وليس منها السيمياء، وبالتعريف الأول وهو الذي عن العلامة وعن الشهيدين حيث خصصوا السحر بوجود مسحور متضرر، وهذا لا ينطبق على السيمياء. إذن فيمكن المناقشة في صدق السحر على السيمياء، فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إذا بعنوان الضرر آخر شيء آخر، لا مشكلة أن يكون حراما من باب الإضرار، بس نحن كلامنا هل هو سحر أم لا، يحرم من بعنوان السحر. الدليل الثاني وبيانه أيضا في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن السيمياء ملحق حكما بالسحر، فكما أن السحر حرام فالسيمياء وإن لم يكن سحرا إلا أنه حرام. ثانيا، الوجه في حرمة السيمياء
وإلحاق بالسحر حكمان، لأنه يشترك مع السحر في كونه خيالا، وهذا هي حقيقة السحر. فبما أن السحر حرم لأنه خداع وتمويه واحتيال ومكرون، فكذلك السيمياء وإن لم يكن هو سحر لكنه المناط في حرمة السحر شاملة له. إذ المناط في حرمة السحر بحسب الظاهر أنه إحداث للخيالات الكاذبة، فالسيمياء كذلك، كما صرح بهذا الدليل الشهيد الأول في الدروس، حيث إنه بعدما قال بحرمة السحر قال ما هذا نقصه، والأكثر على أنه لا حقيقة له، يعني السحر لا حقيقة له بل هو تخيل. ثم قال ومن التخيل السيمياء، وهي إحداث خيالات لا وجود لها في الحس توجب تأثيرا في شيء آخر. فمعنى كلام الشهيد الأول أن السيمياء ملحق بالسحر حكما، لأن المناط فيهما واحد وهو الوهم والخيال، وإن لم يكن السيمياء من السحر، والنتيجة هي حرمة السيمياء لأنه يشترك مع السحر في مناط واحد وهو الخيال. وهذا أيضا محل تأمل، حيث إن السيمياء ولو فرضناه خيال، من قال إن المناط في حرمة السحر هو الخيال والوهم؟ لعل المناط الإضرار، لعل المناط شيئا آخر، لا نحرز أن المناط هو كونه خيالا، إذ لا آية ولا رواية دلت على أن المناط في حرمة السحر هو خيال والوهم، حتى نلحق السيمياء به لوحدة المناط. واضح. ومن هنا ذهب بعض الأعلام إلى أن السيمياء جائز ما لم يأتي عنوان ثانوي كالإضرار أو غير ذلك يوجب الحرمة. قال وعمل السيمياء ملحق بالسحر اسما، هذا الدليل الأول. فإذا كان هو من السحرين إذن يحرم من باب كونه سحرا، أو على فرض أنه ليس سحرا حقيقة إلا أنه ملحق به حكما لوحدة المناط. وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس، لكنه ما وجدنا هذا التصريح، نقلنا عبارة قال ومن التخيل السيمياء، أما أنه صرح بالحرمة لعله فقط يقول السيمياء من التخيل، أما أنه صرح لم نجد هذا التصريح. والمراد بالسيمياء، ما هو السيمياء؟ على ما قيل إحداث خيالات كما هو في السحر، يخيل إليهم من سحره، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. خب إحداث خيالات لا وجود لها في الحس يوجب تأثيرا في شيء آخر. تم الكلام، ولله الحمد والمنة في المسألة العاشرة السحر، ووصل الكلام إلى المسألة الحادية عشر الشعبدة، وفيها نقطتان. النقطة الأولى ما هو المراد من الشعبدة، فيعرفها المصنف بأنها الحركة السريعة الموجبة اشتباه الحس، الموجبة اشتباه الحس، الحركة السريعة الموجبة لاشتباه الحس. كما ترى النار، يقول المتحركة على الاستدارة أنها دائرة متصلة، والحال أنها ليست متصلة، لكن بسبب سرعة الحركة تجدها أنها متصلة، والحال أنها بينها سكونات متخللة. إذن فالشعبدة هي السرعة وخفة الحركة كما تقدم حتى في رواية الاحتجاج. النقطة الثانية وهي المهمة، الأدلة على حرمة الشعبدة، فذكر المصنف أدلة أربعة. الدليل الأول الإجماع، حيث قال بلا خلاف، وهذا أيضا ادعاه صاحب الجواهر في الجزء 22 في الصفحة 94، حيث قال بالإجماع المحكي والمحصل، يعني إجماع منقول وإجماع محصل على حرمة الشعبدة، يعني هو حصله صاحب الجواهر، وأيضا منقول عن الأعلام. هذا الدليل الأول، ولكنه محتمل المدركي. الدليل الثالث الذي أشار له المصنف، وهو أيضا أشار له صاحب الجواهر، وهو من مقدمتين. المقدمة الأولى قامت الأدلة على أن اللهو والباطل حرام كما هو مقتضى كل ما ألهى الرواية، يعني كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الشعبذة هي مصداق من مصادق اللهو ومن مصادق الباطل، النتيجة أن الشعبذة حرام لأنها لهو، وهذا أيضا فيه أنه لا نسلم بأصل الكبرى بأن كل شعبذة بكل لهو حرام. الدليل الثالث مضافا إلى أنه حتى الصغرى قد تناقش، ناقشها الأعلام بأنه من قال أن الشعبذة مصداق من مصادق، لو قد تكون رياضة، قد تكون وقد تكون إلى آخره. نعم. الدليل الثالث وهو رواية الاحتجاج التي سبقت الإشارة إليها، حيث جاء فيها عن الإمام الصادق عليه السلام إن السحر على وجوه شتى، ثم قال ونوع آخر منه خفة وسرعة ومخاريق وخفة، وهذا هو الشعبذة، حيث دلت الرواية على أن الشعبذة والتي هي السرعة والخفة هي من أنواع السحر. هذا أولا. ثانيا، بما أنه من السحر، بما أنها من السحر إذن فهي حرام كما هو الظاهر من الرواية أنها تعدد أنواع السحر المحرم. هذا ثانيا. ثالثا، إن قلت الرواية ضعيفة السند يقول المصنف بأنها منجبرة بالإجماع على حرمة الشعبذة كما ادعيناه وادعاه صاحب الجواهر وغيره من الأعلام. إذن فهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند للإرسال لكنها منجبرة لعمل الأصحاب بها، حيث أفتوا على أن الشعبذة حرام وأنها من السحر. واضح. ويمكن الملاحظة على ذلك
بأنه أولا الرواية ضعيفة السند فلا تصلح للاستدلال على أن الشعبذة من السحري. ثانيا بالنسبة لعمل المشهور أو الإجماع المدعى فلم يثبت أنه اعتمادا على هذه الرواية، غير ثابت ذلك، بل هم صرحوا بالحرمة حرمة الشعبذة ليس من باب النهى سحر. ولذلك لاحظ كلام الجواهر يقول بالإجماع المحكي والمحصل وبالدخول تحت الباطل والإغراء والتدريس والله، ثم يقول بل لعلها من السحر. إذا أساسا لو كان الأصحاب قد اعتمدوا على هذه الرواية لم يقل بل لعلها من السحر، بل قال هي من السحر. فمنذ أن قال بل لعلها من السحر هذا دليل على أنهم لم يعتمدوا في التحريم على هذه الرواية. واضح المقصود بعنوانه مثلا لأنه لهو لعل كما في الدليل الثاني. الدليل الرابع والأخير هو من مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى إن الشعبذة من السحر كما هو مقتضى التعريف. الثالث الذي أفاده المقداد السيوري ملكة نفسانية يقدر بها على الأفعال الغريبة، والشعبذة من الأفعال الغريبة. ومقتضى أيضا التعريف الرابع الذي أفاده المجلسي حيث ذكر أقساما ثمانية للسحر، والقسم الرابع منها هو الشعبذة حيث قال لاحظ التخيلات والأخذ بالعيون، وهذا هو الشعبذة. إذن فالشعبذة هي من أقسام السحر بحسب التعريف الثالث والرابع لا أقل. ثانيا السحر حرام، إذن الشعبذة. والمناقشة في هذا الدليل بأنه لا نسلم بأن الشعبذة من السحر حتى بناء على التعريف الثالث والرابع، لأنهما عن حدس لا عن حدس، وهما معاول شاهد على ذلك أنهما معارضان بالتعريف الأول والثاني، حيث أنه على التعريف الأول وعلى التعريف الثاني لا تكون الشعبذة من السحر. والنتيجة هي أن المصنف قد ذهب لحرمة الشعبذة مستدلا على ذلك بأدلة أربعة ولم يناقش المصنف فيها، بيد أن الأعلام قد ناقشوا. ولذا ذهب سيد الطائفة قدس سره الزعيم أبو القاسم السيد الخوئي وتبعه بعض تلامذته كما في فقه الصادق في الجزء الحادي والعشرين في الصفحة 116 لعدم حرمة الشعبذة. ولذا يقول في فقه الصادق فتحصل أنه لا دليل على حرمة الشعبذة. واضح الكلام؟ طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال الشعبذة حرام بلا خلاف، إذن هذا الدليل الأول الإجماع والدعاء صاحب الجواهر كما أنبأناك. بعدما قال بلا خلاف جاء الآن يبين ما هي الشعبذة. مولاي يبين أول ثم استدل على كل حال، وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه كما ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة، والحال أنها ليست دائرة متصلة أساسا لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات على كل حال. الدليل الثاني قال ويدل على الحرمة بعد الإجماع، يعني الإجماع سبب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مضافا إلى أنه من الباطل واللهو، والباطل واللهو قلنا حرام، إذن فالشعبذة حرام، وأنبأناك المناقشة في هذا الدليل. الدليل الثالث دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج،
ولا تقول إنها ضعيفة السند، فإنها من جبر بالإجماع. المنجبر وهنها بالإجماع المحكي. وأنبأنا في المناقشة بأنه لم يثبت أن الأصحاب قد اعتمدوا على هذه الرواية للقول بالحرمة، والشاهد كلام الجواهر قال بل لعلها من السحر، ولو كان قد اعتمد على الرواية لصرح أنها من السحر كما دلت الرواية. الدليل الرابع، وفي بعض التعاريف، بعض أرجوك ليس الكل، التعاريف المتقدمة يعني الثالث والرابع، وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها، فإذا كانت من السحر هذا مقدمة، المقدمة الثانية السحر حرام، إذن الشعبذة حرام. المسألة الثانية عشر، هو من أين يعني يعرفون العلماء؟ هو من اختراعهم؟ هم إنما يعرفون، إما يعرفون من خلال التعريف العرفي أو من خلال التعريف الشرعي. المجلسي ادعى أن هذا الشرعي، قال في عرف الشارع وذكر. لا، مقصود من عرف الشرع لعله العرف المتشرعي، ليس من خلال الرواية، ولذلك ذكر أقسام حتى الرواية لم تشر إليها، ثمانية أقسام. فمعنى أن نظر العرف الشرعي المتشرعي،
تعريف
المقدار
ما كان
نظر
فيه
إلى
الروايات أو
في المستدل. نعم صحيح، نعم صحيح كلامكم.
فليش احنا نقول أنه حال
قلنا ما الواجه، لماذا نحتمل الحدسية في هذا التعريف؟ تعرف المقدار السوري أو غيره؟ ما هو السر؟ الاختلاف، اختلاف الأعلام. أربع تعريف كل يدعي دعوة، هذا الشاهد عن المسألة ليست حسية، وإلا لو حسية كيف يختلف الأعلام؟ العلامة والشهيد الأول والثاني أعطوا تعريفه، الفخر المحققين أعطى تعريف آخر، المقدار السيوري تعريف آخر، المجلسي تعريف آخر، أربعة تعريفات سبق الكلام فيها. هذا التضارب والاختلاف يوجب التشكيك في كون المسألة راجعة إلى الحدث.
يعني
إذا تأتي
مسألة اختلاف
أنه كل واحد يأخذ من
ممكن على كل حال قد يكون كذلك، لكن بالتالي لم نصل إلى نتيجة. نحن أي عرف نعتمد على أي عرف نعتمد؟ بالتالي نرجع إلى القدر المتيقن الذي اتفقت كل الأعراف على كونه من السحر. القدر المتيقن قلنا التعريف الأول، التعريف الأول الذي أفاده العلامة المجلسي، العلامة الحلي والشهيد الأول والثاني أنه لابد من وجود مسحوق وبرا، هذا القدر المتيقن. المسألة الثانية، الثانية عشر، لا الثانية عشر، وهي الغش. وهنا طرح المصنف عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على حرمة الغش، وكان حق هذه النقطة التأخير، فأولا يبين مفهوم الغش ثم ينتقل إلى الأدلة على الحرمة، لكنه عكس. وكيف كان؟ استدل المصنف على حرمة الغش بدليلين. الأول الإجماع، حيث قال بلا خلاف، وهذا ما ادعاه أيضا صاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرين في الصفحة 111، حيث قال بلا خلاف أجده فيه، يعني في التحريم، تحريم الغش بقسميه، بقسميه يعني محصل منه. هذا الدليل الأول، ولكن في محتمل المدركية. جيد. الدليل الثاني، الروايات المتواترة كما أفاد المصنف، بحيث يغني تواترها عن البحث في سندها. فلذلك نحن لسنا بحاجة للمناقشة الآن في هذه الأسانيد. وقال المصنف سننقل بعض هذه الأخبار من باب التيمن والتبرك بكلام المعصومين. كلامكم
نور
وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير إلى آخر الزيارة. على كل حال، وأشار المصنف لعشر روايات الآن. هذه الروايات طبعا عند التأمل فيها والفرز لها يمكن أن نصنفها إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي التي دلت على حرمة الغش للمسلم، ويمثل هذه الطائفة ست روايات من العشر: الأولى، الثانية، الثالثة، الخامسة، الثامنة، التاسعة. اكتب 1, 2, 3, 5, 8, 9 كما سننبئه.
1, 2, 3, 5, 8, 9
هذه الروايات الست واردة في حرمة الغش على المسلم. وهناك روايات أربع من هذه الروايات العشر التي أشار لها المصنف هي طائفة ثانية دلت على حرمة الغش مطلقا، ما خصفت الحرمة بالمسلم أو بغير المسلم. فهل تشمل الكافر أو لا؟ لأنه المصنف قال بحرمة الغش ولم يفصل بين غش المسلم وغش الكافر، كما بالنسبة للسب هناك عنوان البحث حرمة سب المؤمنين، وما قال حرمة، وهنا لم يقل حرمة غش المؤمنين أو المسلمين، قال حرمة الغش. وهذا هو كلام صاحب الجواب حيث لم يفصل بين المسلم والكافر، إلا أن السيد الخوئي كما في مصباح الفقهاء ظاهر كلامه أن الحرمة حرمة الغش خاصة بغش المسلمين، أما غش غير المسلمين فالظاهر من كلام أنه جائز. ولأجل ذلك نحن فرجنا الروايات على طائفتين: الطائفة الأولى الواضحة أنها واردة في المسلمين، الطائفة الثانية التي هي مطلقة. بعد ذلك بعدما نتلو عليكم الروايات العشر وتقريب الدلالة فيها، ما الذي يستفاد؟ هل الحرمة خاصة بغش المسلم أو يمكن أن نقول بحرمة الغش مطلقا وإن لم يفصل المصنف في ذلك ويبحث هذه المسألة؟ الرواية الأولى رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. سند
وحش
سند قوي يعني.
الوحش
نتعبر عنه ليس من المسلمين من غشه، واضح، ليس من المسلمين من غشه. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة الغش كما هو الظاهر من قوله ليس من المسلمين، وليس المقصود من ليس من المسلمين يعني الكفر والردة، إنما كناية عن شدة الحرمة للغش. هذا أولا. ثانيا الرواية خصفت الغش المحرم بالمسلمين، ليس من المسلمين من غشهم، غشهم يعني من المسلمين، فإذا الرواية دالة على حرمة غش المسلمين. ثالثا لابد أن تلتفت إليه، وهو أن الغش المحرم منصرف إلى الغش في المعاملات، وإن كانت الرواية لسانها مطلق من غشهم في كل شيء، لكن المنصرف إليه من هذه الروايات بمجموعها كما قال الأعلام الغش في خصوص المعاملات بيع شراء نكاح وما شاكل مثلا. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة غش المسلمين. الرواية الثانية رواية العيون بأسانيد متعددة وفيها مناقشة، لكن كيف كان عن الرسول صلى الله عليه وآله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره. وتقريب الدلالة: أولا دلت الرواية على حرمة غش المسلم حيث قالت كما هو الظاهر من قولها ليس منا، يعني ليس من المسلمين، وهذا تعبير عن شدة التحريم وليس عن الكفر حقيقة. ثانيا الرواية خاصة بغش المسلم لأنها قالت من غشه مسلما، ليس منا من غش مسلما، فمقتضى احتراجية القيود أن الغش المحرم هو على المسلم خاصة. ثالثا قلنا بأن الغش وإن كان مطلقا في الرواية لكنهم يقولون بأنه منصرف إلى الغش في المعاملات وليس كل غش. النتيجة أن غش المسلم حرام. الرواية الثالثة كما يأتيك في الروايات الآن تجدها أكثرها وردة في البيع في المعاملات، نعم، وإن يقول لأنه ما يمكن أن يقال بحرمة الغش مطلقا، يعني لو أنك دعوت مسلما في دارك وحضرت له مائدة وليمة وخلصت اللبن ببائد هذا غش، هل يقال حرام؟ هذا يدخل في من غشنا فليس منا، مع أنك مزجت اللبن بالماء هذا غش، ما أعطيته لبنا مصفى سائغ للشاربين إنما لبن مزج بالماء هل يقال حرام؟ أو أنك لو زينت دارك من الظاهر وأما من الباطن فهي غير مزينة بحيث المسلمون إذا رأوا قال الله ما شاء هذا غش هل يقال حرام؟ هو غش بالأخرة هو غش، يعني أظهرت خلاف الواقع لكنه ليس حرام. وأما أنك تشكك في صدق عنوان الغش عليه سيأتي مفهوم الغش في النقطة الثانية.
لأن
كان
الغش
من غش مسلمين ليس منا من غش مسلمين. الرواية الثالثة في ثواب وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق رواية عريضة السند وفيها لكن مناقشة، فهي ترجع لأبي هريرة ومعه عبد الله بن عباس من غ عن النبي صلى الله عليه وآله من غش مسلما في بيع لاحظ أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأنه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاثا. ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. تقريب الدلالة: أولا دلت الرواية على حرمة غش المسلم كما هو مقتضى أنه ليس من المسلمين، مضافا إلى أنه يحشر مع اليهود في جهنم، فهذا تعبير عن أو هذا فيه دلالة على حرمة الغش المسلم. ثانيا الظاهر من الرواية أنها واردة في غش المسلم كما هو سياق الرواية، من غش مسلما في صدرها وأيضا حتى في ذيلها ومن غش أخاه المسلم. ثالثا الرواية وإن كانت واردة في الغش في البيع والشراء من غش مسلما في بيع أو شراء لكن لا خصوصية للبيع والشراء فتعم كل معاملة. والنتيجة دلت الرواية على حرمة غش المسلم في المعاملات. هذه روايات ثلاث تندرج ضمن الطائفة الأولى. الآن الرواية الرابعة هذه تندرج ضمن الطائفة الثانية بحسب التصنيف. رواه الكليمي عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيد بن هاشم عن رجل من أصحابه مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق، لاحظ دقق في الرواية، كن دقيقا كما كان على كل حال الأعلام، أنه قال لرجل يبيع الدقيق إياك والغش فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. كما تدين تدان معنى هذا كما تدين تدان. وتقريب الدلالة أن الرواية أولا دلت على حرمة الغش كما هو مقتضى قوله إياك، تحذير نهي يحمل على الحرمة مع عدم القرينة على الكراهة. ثانيا الرواية مطلقة، إياك والغش مطلقا على مسلم أو على كافر، دلت على حرمة الغش مطلقا. ثالثا الرواية وإن كانت واردة في الغش في البيع لرجل يبيع الدقيق إياك والغش، لكن لا نحتمل الخصوصية لباب البيع بل تعم كل معاملة يكون فيها غش، والنتيجة دلت الرواية على حرمة الغش مطلقا على مسلم أو غير مسلم. واضح المقصد. الرواية الخامسة ولا بأس كلامكم في محله صادر على أهله، إذ قد يقال هذه الرواية لا تدل على الحرمة لعله حكم إرشادي، كنا سنشير لكن حيث قالت فإنه من غش غش لا تدل على الحرمة، لولا الذيل لقلنا فعلا دالة، أما بعد وجود الذيل فهذا قرينة مانعة من عقاب الظهور في الحرمة، لأنه قد يقال الغش إنما هو ممنوعان لأجل حتى لا تدان به نعم وتغش، فهو ناظر إلى حكم تربوي مثلا أو وضعي. على كل حال الرواية الخامسة رواية سعد الإسكاب التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن أبي جميل عن سعد الإسكاب، وسبق الكلام في سعد متعارضة الأقوال فيه. عن أبي جعفر عليه السلام قال، لاحظ الرواية، مر النبي، تصور نفسك في المدينة الآن المنورة، تصور عش الأجواء، حينما تقرأ الرواية لابد أن تعيش الأجواء كما قال الإعلام سيد عبد الأعلى السبزواري، إذا قرأ الرواية تقرأها عليه لا تقلق عن الكاظم عن الرضا عن الجواد عن يعرف كل معصوم لحنه ونفسه ولسانه، هذا الفقاهة، عش جو الرواية استأنس بها تلذذ. مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة، صور نفسك الآن في السوق سوق المدينة، مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله عز وجل إليه، أوحى الله إلى النبي أن يدس يده في الطعام، ضع يدك داخل الطعام لا تغتر بهذا الظاهر، أن يدس يده في الطعام، ففعل رسول الله فأخرج طعاما رديا، يعني هذا البايع ماذا صنع؟ الظاهر الجيد جعله في الأعلى والردي جعله في الأسفل كما يصنع بعض البياعين، التفاح الجيد في الأعلى والتفاح الردي في الطبق الثاني. فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. وتقريب دلالة الرواية، أولا دلت الرواية على 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 حرمة إظهار الطعام الجيد وإخفاء الطعام الرديء، لأن ذلك يعتبر خيانة وغش للمسلمين، هذا أولا. ثانيا مقتضى التعليل في الرواية ما أراك إلا وقد جمعت خيانة، يعني هذا خيانة، هذا السبب التحريم هو تعميم الحكم لغير هذا المورد، فكل ما كان غشا وخيانة للمسلمين فهو حرام. هذا ثانيا. ثالثا الرواية واردة في الغش لخصوص المسلمين، دير بالك قاتي، واردة في خصوص الغش للمسلمين، والنتيجة حرمة غش المسلمين. الرواية أن حيث قال ما أراك إلا وقد جمعت خيانة، خيانة خيانة وغش، وهذا الخيانة والغش حرام، بعد الخيانة حرام والغش حرام. على كل حال جيد كلامكم، كلامكم له وجه وجيه، قد يقال الرواية لا تدل على الحرمة، قد يقال مثلا، لكنه أقصى ما تدل عليه الكراهة، لأنها في سياق الذم، هي نعم في سياق الذم، هذا البائع ذم حيث يقول له النبي ما أراك إلا قد مارست خيانة أو غشا مثلا للمسلمين، فهي محتملة للذم على سبيل الكراهة، يعني غير واضحة الدلالة في الحرمة. المصنف قال نحن نسرد الروايات كيف كان، أنتم حاولوا تستظهروا الحرمة، إن استظهرتم فبها، ما استظهرتم فعندك بعض الروايات تدل على الحرمة. جيد على كل حال كلامكم جيد، هذا الذي نريده. نقنق في الروايات أغاتي، نقنق، لابد من التأمل فيها، تدول ما تدول هكذا. الرواية السادسة ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن سجادة، تقدم الكلام في سجادة، في سجادة ضعف النجاشي وابن الغبائري عن موسى بن بكر أيضا فيه كلام. على كل حال عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دينارا، لاحظ صور الإمام الكاظم الآن جالس وأنت بين يديه، أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه، دنانير عنده وأخذ دينار ثم قطعه بنصفين ثم قال لي، قال لمن؟ لموسى بن بكر، ألقه في البالوح حتى لا يباع بشيء فيه غش. وتقريب الدلالة أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة بيع الدينار المغشوش، الدينار المغشوش يحرم بيعه كما هو مقتضى أمر الإمام بإلقائه في البالوعة، إذ لو كان يجوز المعاملة بهذا الدينار المغشوش لم يأمر الإمام بإلقائه في البالوعة، إذن فتدل الرواية على حرمة المعاملة بهذا الدينار المغشوش، هذا أولا. ثانيا لا خصوصية لمورد الرواية، بل المناط والمعيار على الغش مطلقا حتى لا يباع شيء بشيء فيه غش، فكأنما المعيار في الحرمة هو الغش، هذا ثانيا. ثالثا الرواية مطلقة، يعني لم تصرح بأنه غش على مسلم، إنما لا يباع بشيء في غش مطلقا على مسلم أو على غير مسلم، فهذه تندرج ضمن الطائفة الثانية، واضح. والنتيجة دلت الرواية على حرمة الغش. من يناقش في هذه الرواية بسهولة؟ لا تدل على الحرمة. لماذا لا تدل؟ لكنه أمر، لو أن الإمام هو الذي ألقى فقط قلنا فعله أعم من ال لكنه صرح أنه حتى لا يباع بشيء فيه غش، فالنكتة هي الغش، النكتة الغش، فأمر الإمام، قل أمر جيد، هذه مناقشة سبقت الإشارة، إذا قال أمر أو نهى الأمر أعم لعله على سبيل الكراهة، إذا قال نهى لعله على سبيل الكراهة، ما عندنا صيغة أمر، قال أمر، لكن كيف أمر؟ بأي صيغة أمر الإمام؟ ما نعلم، نهى بأي صيغة نهى الإمام؟ لو قال الإمام أمرك صح، مادة الأمر تدل على الوجوب، أو قال افعل، إنما قال حكى، قال أمر الإمام بإلقائه أو لا، ثم قال لي ألقه ألقه في البالوعة. إذن أمر بصيغة أمر. على كل حال جيد، الرواية السابعة هذا هو أو أفضل بحث الآن. من قال إن الغش؟ إذا سلمنا أن الغش حرام من الأصل بعد انتهينا الحمد لله، إذا كل الروايات دالة على الحرمة، بعد ما يصح أن نناقش في أي رواية لأن الغش حرام من الأصل، نحن فرغنا. الرواية السابعة رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، نعم، قال كنت، هذا هشام، هشام بن الحكم سيف من سيوف الإمام الصادق، مع أنه كان فيلسوف وكان فقيه وكان متكلم، مع ذلك كان يبيع في السوق. سابقا يعملون يبيعون فقهاء، ويبقى الآن الزمن ما يسع، تبيع ضرب فيك، قدح عليك، جرح، لا يناسب المروءة البيع إلى آخره. على كل حال إذا تذهب ترى معمم مثلا يبيع وغير، قال كيف يبيع وكذا، أو طالب علم يبيع، هو يقول على كل حال كنت أبيع السابري. يقول هشام بن الحكم كنت أبيع السابري، السابري نوع من الأقمشة في الظلال. شوف هشام بن الحكم يبيع السابري في الظلال، يبتعد عن الشمس. فمر بي أبو الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم مر على هشام وإذا به يراه يبيع السابري في الظل. يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل، والغش لا يحل. لماذا اعتبره الإمام غشا؟ لأنه إذا بعت في الظلال هذا يوجب أن المشتري لا يلتفت إلى بعض الأجزاء الموجودة في المبيع. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على حرمة الغش لأنها قالت الغش لا لا يحول، إذن الغش حرام. ثانيا الرواية مطلقة، يعني غش على مسلم أو غش على غير مسلم، إذن الرواية تدل على حرمة الغش مطلقة. هذا من الطائفة الثانية. الرواية الثامنة رواية الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، يعني هذه بيع فواكه لكن إذا ما بللها بالماء ما أحد يشتري، إذا بللها ظهرت أنها نظرة تسر الناظرين فيشترون، وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، لكن ما يطلب زيادة إذا بله ما يزيد في القيمة، هي إن بلها ما بلها بنفس القيمة يعني ما يغش. فقال، لاحظ كلام الإمام، إن كان بيعان لا يصلحه لا يصلحه إلا ذلك، ما أحد يشتري إلا إذا بلل الفاكهة ولا يمسكه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على حرمة بيع ما بلل من الطعام إذا كان في ذلك غشا للمسلمين أو غش للمسلمين. ثانيا مقتضى التعليل في الرواية هو تعميم الحكم حتى لغير موردها، فنقول الغش حرام مطلقا في كل المعاملات. ثالثا الرواية واردة في خصوص الغش على مسلمين، النتيجة أن الرواية دالة على حرمة غش المسلمين. الرواية التاسعة يعمم، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، وسياقها سياق تعليلي. الرواية التاسعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر، عند تين جيد وتين ردي، التين الجيد كما تجد الآن، إذا شيء جيد قالك 5000، شيء غلط 4000، والأرداء 3000، وهكذا. سعرهما يعني ذاك الزمن القضية موجودة سيرة متشرعية كابر عن كابر سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما يخلط الجيد مع الرديء ثم يبيعهما بسعر واحد الدين الجيد يخلط مع الرديء ويبيعهما بسعر واحد قال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه وتقريب الدلالة أولا دلت الرواية على حرمة بيع الطعام الممزوج المخلوط الرديء منه مع الجيد لأنه غش ثانيا مقتضى التعليل في الرواية حرمة الغش مطلقا ثالثا الرواية واردة في الغش خصوصا المسلمين النتيجة الرواية دلت على حرمة غش المسلمين الرواية الأخيرة وأسألك الدعاء بعد آخر بيتين وأسألك الدعاء الصدوق بسند عن داود بن سرحان أو الطوسي بسند عن البزنطي عن داود بن سرحان معتبر قال كان معي جرابان من مسك المسك من أين يؤخذ؟ قال أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطب اليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك أيصلح لي أن أندي هذا اليابس المسك اليابس أضع فيه شيء من الماء حتى يظهر الرطب قال لا إلا أن تعلمهم قال فنديته ثم علمتهم قال لا بأس وتقريب الدلالة أولا دلت الرواية على حرمة بيع المسك المندى بالماء من دون الإعلام ثانيا الظاهر من الرواية أن سر التحريم هو أن ذلك غش فنستفيد من ذلك تعميما حكمي لكل معاملة بيع أو غيره ثالثا الرواية مطلقة دلت على حرمة الغش مطلقا حيث لم تخصص ذلك بخصوص المسلم فتدخل ضمن الطائفة الثانية تم الكلام ولله الحمد في هذه الروايات العشر التي أشار لها المصنف وقلنا بعضها وارد في خصوص المسلمين والبعض الآخر وارد في مطلق الناس مثلا تأملوا هل تجدون الحكم خاص بالغش للمسلم أو الحكم عام للكل غدا إن شاء الله تتمة الكلام والحمد لله رب العالمين.